بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 21 بعد 300، والمقامة في يوم الخميس الموافق 28 من شهر ربيع الأول لعام 43 و400 وألف، وهي بعنوان توجيهات لحفظة القرآن الكريم. توجيهات لحفظة القرآن الكريم لعلم ربيع ابن هادي حفظه الله. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة توجيهية لحفظة القرآن. قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن نوصي المهتمين بكتاب حفظ القرآن بتقوى الله تبارك وتعالى الذي وفقهم لهذا الاتجاه الطيب المبارك، وهو حفظ كتاب الله. وهذا أمر عظيم، هو دين الله الذي أنزله لهداية البشر. احفظوا القرآن حفظا متقنا بحيث لا ينسى، فتحتاجون إلى صبر ودأب. بعض الناس يقرأ النص القرآني مرتين.
نعم، لا شك أن حفظ القرآن نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. حفظ القرآن، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة. فإن هذا من أسباب أيضا المهارة في القرآن، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. والماهر بالقرآن يدخل فيه الحافظ، ولكن لا يقتصر الحافظ فقط، فالحافظ لألفاظه، والحافظ لحدوده، والحافظ لآداب وأحكامه، وكذلك المتحكم إليه، وكذلك أيضا المستشفي به. الماهر بالقرآن هو من قام بخمسة أمور. من هو الماهر بالقرآن؟ سؤال. من هو الماهر بالقرآن؟ الماهر بالقرآن الذي يكون مع السفرة الكرام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، هو من توافر فيه هذه الأمور الخمسة، هذه الأمور الخمسة. الأمر الأول القيام بحق اللفظ من التلاوة، هذا الأصل، وإن انضاف إليه الحفظ فهو أكمل وأكمل، لكن لا يلزم أن يكون حافظا القرآن كله حتى يكون ماهرا، قد يكون ماهر في التلاوة. ولهذا النبي قال، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإذا منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الحفظ هذا أكمل وأكمل، ولهذا المهر بالقرآن يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. ثانيا، العلم بمعاني القرآن وتدبر القرآن. يبقى الأمر الأول المتعلق باللفظ، يتلو ويقرأ ويحفظ إن أمكن، هذا أمهر. الأمر الثاني العلم بالقرآن ومعانيه وتدبر هذه المعاني. الأمر الثالث التحاكم إلى القرآن، أي أنه إذا وقعت له قضية فإنه يتحكم إلى كتاب الله، فما حكم به القرآن قال سمعا وطاعة. قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل متحاكم. الأمر الثالث الرابع المستشفي بالقرآن، المستشفي بالقرآن، سواء كان استشفاؤه من الأمراض البدنية وذلك بالرقى الشرعية، أو من الأمراض أمراض القلوب من الشبهات فهو يستشفي بعلاج القرآن، هذا الرابع. والخامس دخل في الثاني عندنا، يعني نستطيع نقول خمسة: ما يتعلق باللفظ، ما يتعلق بالمعنى معرفة المعنى. الثالث التدبر أو العمل به، هذا الثالث. الرابع التحكم إليه. الخامس الاستشفاء به. هذه خمسة أمور. يبقى الأول يتعلق باللفظ وهو قراءته وتلاوته، الثاني المعنى فهمه وتدبره، الثالث العمل به، الرابع التحكم إليه، الخامس ماذا؟ الخامس الاستشفاء به. من كان على هذه الأوصاف فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكان مع السفرة الكرام البررة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا يقال حفظ القرآن أو يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، كانوا يعملون به في الدنيا. ولهذا الفضل إنما يكون في العامل المتحفظ. بعض الناس يحفظ القرآن بقراءاته المتعددة المتواترة والشاذة، ومع ذلك يكون قبوريا، يكون رافضيا. أنتم تسمعون بعض الشيعة يحفظ القرآن كاملا وإن كان يعتقد أن هذا القرآن محرف، ومع ذلك يحفظه. وإن كان يعتقد أن هذا القرآن محرف، وأن القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هذا القرآن الذي نقرأه، إنما يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن، يبلغ أضعاف ستة أو ثلاثة أضعاف هذا القرآن. وقد يكون خارجيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز تراقيهم، أي أنه لا يعتقدون ما فيه على الوجه الصحيح، ولا يجاوز تراقيهم أي لا يصل إلى قلوبهم فيتعامل مع قلوبهم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فمن الناس من يحفظ القرآن ويكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني بعض العوام ما يحفظ من القرآن إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، يصلي بذلك وهو من أهل القرآن لأنه يتحكم إليه، لأنه ما قال واحد آية من كتاب الله عز وجل إلا قال سمعنا وطعنا. وفي من يقرأ القرآن بالعشر قراءات لكن يتأوله على غير تأوله، لكن يحرفه من جهة المعاني، لكن يرد التحكم إليه وهكذا، لكن لا يستشفي به الاستشفاء الصحيح إذا كان أمراض الأبدان، بل هو ساحر. بعض الصحراء يحفظ القرآن وهو ساحر. فأهل القرآن هم العاملون به، هم المتحكمون إليه. ولهذا للأسف الشديد أنه ساد عندنا مسألة إنه هذا من أهل القرآن، يعني الحفظ ده من أهل القرآن. طب وهذا عمي رجل على السنة وعمي يحفظ آية من القرآن يصلي بها مع الفاتحة، هذا ليس من أهل القرآن عندنا. لا، هذا من أهل القرآن، أهل القرآن العاملون به، أهل القرآن المتحكمون إليه. حتى ولو لم يحفظوا ألفاظه، لكن لا شك أن العالم العامل بالقرآن والعالم به والتالي له والحافظ له أمهر وأمهر. فأهل القرآن يتفاضلون كما أن أهل الإيمان يتفاضلون، ولا شك أن أهل القرآن هم أهل الإيمان، فيتفاضلون على حسب العلم، على حسب التحاكم، على حسب الاستشفاء، على حسب إلى آخر ذلك. ولكن الرجل العامي هل يكون من أهل القرآن إذا كان عاملا به ولو لم يحفظ؟ الجواب نعم، نعم هو من القرآن. الصحابة أنفسهم ما كلهم حفظ القرآن، بعضهم حفظ القرآن كله، وبعضهم حفظ بعض القرآن، وما كل الصحابة حفظوا القرآن. كل الصحابة ما حفظوا القرآن، ما كلهم حفظوا القرآن، وإنما بعضهم حفظ القرآن وأتمه، وبعضهم لم يبلغ أن أتم القرآن. فهل من لم يتم القرآن حفظا ليس من أهل القرآن؟ بل هو من أهل القرآن طالما أنه عامل بهذا. أما الآخر الذي حفظ القرآن كله بالقراءات ولم يعمل به، بل يكون حربا على أهل القرآن الحقيقيين وأهل السنة، فإن هذا يكون القرآن حجة عليه وليس له، إنما يكون القرآن حجة عليه وليس له. نعم.
بعض الناس يقرأ النص القرآني مرتين أو ثلاثا فيحفظه، لكن هذا لا يكفي لتثبيت القرآن في ذاكرتك وحافظتك، يحتاج إلى تكرار كثير وممارسة طويلة ودأب، فإن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها كما في الحديث الصحيح.
يعني الشيخ هنا أعطى وصية، وهي وصية ماذا؟ كيف تحفظ القرآن في قلبك ولا يتفلت منك؟ كيف تحفظ القرآن في قلبك ولا يتفلت منك؟ الجواب بدوام المراجعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن. يبقى كيف أحفظه؟ بالتعاهد. وما معنى التعاهد؟ أنني أكثر من التلاوة. ولهذا واحد يقول لك: أعطيني طريقة كيف أثبت القرآن في القلب. هي طريقة واحد. ما هي الطريقة؟ تعاهد القرآن. لكن طريقة كيف يعني؟ الطريقة اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ، أتلو ثم أتلو ثم أتلو. لكن يدعم هذا أن مراجعتك تكون عبر وسائل معينة، قد تكون هي أثبت من غيرها. كيف؟ فمثلا عرض القرآن على الغير هذا مما يثبت القرآن، بخلاف أن تعرضها على نفسك. أما تعرضها على غيرك فإن هذا يثبت القرآن. الأمر الثاني أن تتعبد بالقرآن، أن تصلي بالقرآن، فإن من أعظم ما يثبت القرآن في القلب الصلاة به، لأن الإنسان في الصلاة يكون ماذا؟ خائفا وجلا. فإذا ثبت القرآن معه وهو في الصلاة وقرأ القرآن في الصلاة، ختم ختمته في الصلاة، صلى بالناس التراويح وغير ذلك، فإن هذا أيضا يثبت القرآن. يبقى عرض القرآن على الغير هذا يثبت القرآن، الصلاة بالقرآن والتعبد به هذا يثبت القرآن، الحرص على دخول المسابقات، لأن الدخول في المسابقات يأتون لك بالمتشابهات، فلهذا يحصل عندك تمرس، يحصل عندك ماذا؟ تمرس. ولهذا بعض المتسابقين يعطي أحيانا المسابقة تبقى تصفية بين اثنين، يريدون الترجح، يعطي هذا سؤال سؤال يجيب، طب سؤال سؤال يجيب، سؤال سؤال يجيب، ليه؟ على غاية من الإتقان. وقد ينتهي الأمر إلى القرعة، أو ينتهي الأمر إلى أنه مثلا الأصغر يجاملونه أو يقولون هنعطيه للأصغر مثلا. فلا شك أن الدخول في المسابقات أيضا من الأمور التي تثبت ماذا؟ القرآن. من الأمور أيضا التي تثبت القرآن في قلب الإنسان، وهذا أعظمها لا شك، تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله يحفظ الله سبحانه وتعالى بالقرآن في القلب. ولا شك أن الإنسان يرزق من العلم وتبات القرآن في القلب على حسب تقواه لله عز وجل. ومن أسباب تبات القرآن ألا تقرأ على مبتدع، لأن المبتدع لا بركة له، المبتدع ما عنده بركة، ما عنده بركة، ولهذا قد تحرم التوفيق بسبب قراءتك على رجل من أهل البدع. نعم، إلى غير ذلك.
شيخنا بارك الله فيكم، في يعني مثلا كنا في الرياض بيجعلوا يوم همة في آخر كل فصل دراسي،
يوم
همة بيأتي يعني نعرف رأي فضل
آخر فيه. فصل دراسي ولا آخر كل أسبوع؟
آخر كل فصل، لا فصل دراسي يعني. أيوه. مثلا في آخر الفصل الأول والفصل الثاني وفي أجازة الصيفية،
تمام،
فبيأتي الطالب على حسب حظه، يعني ممكن طالب يحفظ يقرأ القرآن كاملا يعرضه أو 10 أجزاء أو 15
في يوم واحد،
في يوم واحد
اسمه يوم الهمة،
اسمه يوم الهمة، يعني أنا قرأ عليه شيخنا في الأجازة الماضية.
وإذا يعني وإذا يوم بيتكرر يعني ولا هو يوم واحد خلاص؟
لا هو يوم واحد،
تمام،
يعني مثلا نجمع الطبعة الطلبة، يعني مثلا نجمع الطلبة اللي حافظ هذا يحفظ، نسجل هذا معه القرآن كامل، هذا معه 10 أجزاء، هذا معه 15،
وكل فينهي محفوظة في يوم واحد.
كل مدرس بيكون معه ما يكفي القرآن كاملا، يعني لو واحد بس اللي حسام عليه واحد بس فقط، لو معاه 15 جزء يبقى معاه 2، ومن الفجر إلى المغرب،
تمام،
وبيعرض القرآن كاملا،
تمام.
فيعني هل هذه الطريقة يعني تنصحون بها؟
أي ما في إشكالية، ما في إشكالية، ولا يستدل على ضد هذا بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فقه القرآن من قرأ في أقل من 3. في فرق بين التعبد بالقرآن على هذا النحو تختمه كل يوم وبين الاختبار، ده اسمه اختبار، والاختبار يسامح فيه من يسامح فيه غير، يسامح فيه من يسامح فيه. فهذا من باب اختبار، من باب مراجعة القرآن، فهذا أمر طارئ، فلا بأس، فلا بأس. فعرض القرآن والاختبار في القرآن والامتحان بالقرآن وغير ذلك وإقامة مسابقة بين الناس مثلا في القرآن، فإنه يسامح فيه من يسامح في غيره. لكن لو هينتهج واحد هذا الطريق للتعبد نقول له لا، ليس بأقل من 3 أيام، إلا في مواسم الخيرات والفضائل كرمضان، فإنه قد ورد عن السلف الختم في أقل من 3. عن السلف قد ذكر الحافظ ابن رجب جملة كبيرة من هذا في كتاب لطائف المعارف، وهذا كان حال السلف، ليه؟ لشرف الزمان، فإنه تفر. أما لو ترتب لنفسك، لو ترتب لنفسك رتب لنفسك بملاقل عن ماذا؟ عن أن تكون الختمة في ليست بأقل من 3 أيام. وهل هذا الترتيب يعني الوجوب أو كذا؟ الذي يظهر أنه للأكمل، وأن من كان همه اللفظ فقط دون تدبر فما يفقى من قرأ في أقل، لكن إذا كان الإنسان ماهرا بالقرآن وعالما به فقد يختم في أقل من 3. فالأولى والأفضل أنك لا تقل في ختمتك التعبدية عن 3 أيام، عن 3 أيام. لكن لو كان الإنسان ماهرا بالقرآن يمكن أن يختم. بعض الناس يا أخواني ممكن يجلس من الفجر إلى العصر يختم ختمة، لأن لو مثلا جعلت الجزء 1/3 ساعة في 30 بكم؟ 900 دقيقة. 20 في 30 بكم؟ 600.
في الساعة يخلص 3 أجزاء.
في ثلاثة أجزاء.
10 ساعات.
يبقى 10 ساعات. من الساعة 5 إلى الساعة 3 هذا 10 ساعات. لو إنسان ينقطع وقد يكون ماهر من القرآن، طب خذها للمغرب يبقى ممكن يختمه مثلا 25 دقيقة، وده عادي جدا، ولا فيه هز كهز الشعر ولا شيء. يعني ما الحافظ المتقن أما يقرأ الجزء في 25 دقيقة طبيعي جدا، وما في خلال بالألفاظ ولا شيء. فإذا كان ماهرا وإذا كان عالما بالقرآن ومتدبرا يمكن هذا. ولهذا لا نقول من ختم في أقل من 3 أيام يأثم، لكن هذا دلع الأكمل، يعني تدبر أفضل بدلا من أن يكون الهم أن تختم كل يوم. الأفضل أن تقلل هذا القدر وأن تتدبر في هذا، هذا الأفضل. وعليه يحمل حديث ابن مسعود لما أخبره أحد أنه ختم، أنه قرأ المفصل في ليلة، فحذر ابن مسعود من هذا وقال لعله هذا كذا الشعر وكذا وكذا، لأنه ما يريد أن تقف، أن يكون همك هو ماذا؟ أن تصل إلى نهاية المفصل. تدبر، ولو تدبرت وقفت الآيات لن ربما لن تقرأ هذا القدر وهذا الكم. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كالمفصل وأزيد. النبي قرأ في ركعة، في ركعة كالمفصل، هي 5 أجزاء لو اعتبرنا مفصل يبدأ من الحجرات. النبي قرأ كما في حديث ابن مسعود نفسه رضي الله عنه قرأ البقرة، قلت يختم عند 100 أتمها، ثم قرأ النساء، ثم قرأ العمران، هذه 5 أجزاء تقريبا وزيادة، يبقى نفس المفصل. إذا كيف نجمع نقول في هدي عام لا تعمد إلى أن يكون قصدك هو أن تصل إلى نهاية السور، أن تصل إلى نهاية الجزء، أن تصل إلى نهاية القرآن، لا تجعل هم كذا، تدبر وتعقل. لكن لو اجتمع لي أنا التدبر مع الكم هذا شيء طيب. ولهذا كان من السلف من يختم القرآن في يوم. كل هذا إذا وضعت منهجا تعبديا. لكن إذا جئت أنا إلى منهج تحفيزي يوم الهمة، كيف تختم القرآن في يوم، كيف تختم القرآن في كذا، هذا يوم هما، هذا يوم طارئ نشحس فيه الهمم، يحصل قد يكون فيه نوع مسابقة، من يختم اليوم فله كذا، ما في إشكال، هذا يوم طارئ فيسامح مثل هذا. وكذلك مثل الاختبار، إذا جاء الواحد يختبر القرآن ممكن مثلا يختبر فان يقرأ، يقول مثلا وليقل مثلا إيه، لتجدن أشد الناس عداوة الذين من اليهود والذين أشركوا اقرأ الآية قبله، قبله مثلا. فالاختبار يسامح فيه ما لا يسامح فيه غيره، فهذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله.
شيخنا كان بفضل الله كان في طالب سمع جاب القرآن كاملا من غير ولا خطأ، إنما كانت الله. شكوك يعني، بس مثلا يقول هو السميع البصير فأنا خبط له كده يجيبها مثلا
واحد مرة ثانية
القرآن. فسألته يعني أعجبني، كان في الصف الثاني الثانوي
سعودي
نعم فقال عبد الرحمن، قلت له يعني ما كان يريد أن يكون الاسم، فخرج الحفيد الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى
ما شاء
من
الله.
أحفاد الشيخ
لعل من بركة التوحيد
من أحفاده
نعم. لا 60 يعني مرتين في اليوم نعم، ذكروا هذا، البعض يشكك في هذا، لكن نقول إذا ثبت الإسناد إليه في هذا فهذا لا يتعجب. هذا ليه؟ أي صعوبة؟ أي صعوبة؟ الصعوبة عندك فين العلم وفين الصلوات وفين كذا؟ عادي أنت، إحنا قلنا الآن الماهر بالقرآن ما يأتي عنده 10 ساعات، يبقى عنده 20 ساعة، ولو أمر يأتي بربع ساعة. وبعضهم كان يختم القرآن في التراويح من العشاء إلى الفجر، يختم يعني 7 ساعات ونصف، الماهر يكون له ذلك. إذا ثبت هذا, إذا ثبت هذا بالإسناد فلا يبعد على العلماء العباد أمثال الشافعي وغيره. لكن نطلب الإسناد الأول فلا ندافع عن شيء قبل الإسناد. إذا ثبت الإسناد هما نعم رووا هذا كثير, رجع ثاني الإسناد. إذا ثبت الإسناد فلا إشكال, وليس هذا صعبا. عند غيرك صعب أيضا أن تختم في اليوم مرة, صعب أن تختم في اليوم مرة. عند غيرك صعب أن تختم في 10 ساعات, لكن الذي يختم في 10 ساعات يقول سهل جدا. فأنت لا تستصعب بقدرك أنت, غيرك ما يكون هذا صعب. يذكرون في ترجمة الشيخ الغديان رحمه الله تعالى, الشيخ الغديان يقول كان من سافر معه يقول نخرج من الرياض إلى ماذا, إلى الطائف أو إلى مكة بالسيارة. الشيخ يبدأ من أول ما يخرج, وإذا وصل إلى مكة أو الطائف يكون قد ختم القرآن. هذه مثلا من 8 ساعات إلى 9 ساعات يختم القرآن. فهذا أمر بالنسبة للعباد الذين يتمرسون هذا, هذا لا إشكال. نعم
شيخنا, هذا الطالب من الفجر إلى أذان الظهر خلص 29 جزء.
من الفجر إلى إيه؟
إلى أذان الظهر
يعني ختم 29 جزء, يعني ختم
ختم.
أي نعم يعني ختم
جزء واحد بس
يعني. وبعدين بيقرأوا عليك كمان, بيقرأوا عليك
حفظه.
ما أنا أقول يقرأوا عليك ومن حفظه يعني بيحتاج كمان إيه يعني فيه نوع شدة بالنسبة عليه. لكن لو بيقرأ وحده هيكون أسرع. عموما هذه الأشياء يتعلق بها أمران. الأمر الأول, هل أتخذ هذا طريقة تعبد دائمة؟ الجواب لا, الأفضل أن تكون في 3 أيام ولا أقل من ذلك, الأفضل. طيب إلا أنه سيستمر ذاك الأحوال الطارئة. الأمر الثاني, مثل هذا يقال فيه بدعة لو كان طريقة تدريس أو اختبار طلاب أو عمل مسابقات؟ الجواب لا, لا يقال هذا بدعة, لأنه يغتفر في هذا الباب من يغتفر في غيره. ولهذا حتى في القراء أهل الأداء في الاختبار, إذا جاء يختبر طالبة مثلا ويقف على وقف محرم لو كان يتعبد به, لكن من أجل أن يختبره كيف يقف على هذه الكلمة, خصوصا من يدرس القراءات قد يقف على همزة مثلا لهشام أو همزة لكذا بأوجه الهمزة هنا, وقد يكون هذا الوجه أو الكلمة التي وقف عليها محرم الوقف عليه لأنه تتضمن معنى مخلا لو كان يتعبد. فمثل هذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه, فإذا لم يحفظه
في طبعا بعض الناس بقى عنده أهل يعني علم بالقرآن واسع, لكن ما عنده أدب القرآن, ما عنده أدب القرآن, فزي المشايخ انت شايفهم دول, فممكن يجي يختبر حتى في الاختبار. ما هو ضابط الاختبار ايه؟ نعم أوجه تختبر, لكن بعض الناس يصل إلى سوء الأدب. سوء الأدب مثلا ويستهزئ بالقرآن وبآياته وهو يختبر. نعم.
فإذا لم يحفظه الإنسان ويضبطه ضبطا قويا في ذاكرته وأهمل مع ذلك دراسته وترداده, فإنه يتفلت منه أشد من تفلت الإبل من عقلها. فحيث وفقه,
يبقى إذن الجامع هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن. يبقى كيف تثبت القرآن؟ بتعاهد, بالعمل به, بدعاء الله سبحانه وتعالى, بأخذ الوسائل التي تثبته. وأفضل الوسائل في ذلك كما قلت لك الصلاة بالقرآن, عرض القرآن على الغير, الامتحان والمسابقات. ولهذا تجد الطلاب اللي من الصغر بيدخلون في المسابقات وغير ذلك والصلاة به بيثبت معهم, يثبت معهم. أما بقى هناك طرق, وإحنا بنحفظ أبنائنا في مسألة اختيار المصحف الواحد, لابد يكون المصحف طبعة واحدة, لأن الواحد طبعا زي زمان كده ما كناش بنعرف حاجة, الواحد يحفظ من طبعة المعلم. كان في زمان طبعا معلم جميل كده وشوية الحرمين وشوية كذا, كانش لسه مصحف ما يكفي, ده شفناه في حياتنا واحد صغير. فلهذا الواحد دلوقتي سورة النور 12 سطر, سورة الأحزاب بدأ من كوه في المصحف معه, سورة مش عارف ايه وهكذا. لأنه مما يعين على الإتقان أيضا أن الإنسان بتصور الصورة الصفحة أمامه, لكن مع اختلاف الطبعات وكذا ممكن يحصل نوع ايه تشويه. فتوحيد الطبعة هذا مهم جدا, توحيد الطبعة هذا مهم جدا. فمن كان حافظا فليحفظ من طبعة ايه معينة. نعم.
حيث وفقكم الله لدراسة القرآن.
ومما يثبت ذلك في المسابقات, ليس المسابقات فقط تكون من مثلا أحد المكاتب أو أحد المسؤولين أو كذا, لا, ربي في الولد الغير أيضا أن ينافس زميله، نافس زميله يعني تقدر تجيب كذا، يتحداه، يحصل تحدي بين التلاميذ. هذا يكون فيه أيضا مما يثبت الشيء ويقوي. بعضهم حفظ القرآن، كان عندنا في البلد واحد حلاق بس صغير كده، عنده زي ابننا هذا، ما اسمك؟ أحمد ده حلاق مثلا، وجالس في لا دخل مدارس ولا شيء، ما تدخلش مدارس. فكان الأولاد اللي مثله يخرجوا من الكتاب ويأتون عنده في المحل وكذا، يسمع يعمل، هو مخه ما شاء الله تبارك الله عنده ذكاء وعنده حفظ، بدأ يدخل معهم في كذا، بدأ يحفظ، حافظ القرآن دون ما يدخل مدارس. وهو الآن إيه بقى من زمان يعني؟ مدرس قرآن كريم، مدرس قرآن كريم في المعهد، من حلق إلى مدرس القرآن. دخل مدارس، ما دخل مدارس، حصل على كلية أزهرية ولا ابتدائية أزهرية ولا ابتدائية عام، بس أخذ، بس عنده بقى عنده روح المنافسة. ولهذا مهم جدا احنا نربي أبنائنا أيضا عن المنافسة الشريفة. زمان واحنا صغار في الابتدائي مثلا وكذا، كان لما نروح مثلا احنا صغار يقول لك مثلا في اسمه هذا حفلة في العزبة الفنية، نروح معنا صغار، اول ما نروح ونلتقي بالعزبة الثانية بلد الثانية، نعمل بقى ايه مسابقات. احنا في الابتدائي مثلا من نفسنا كده، اثنين ثلاثة اربعة من العزبة عندنا، واثنين ثلاثة اربعة من العزبة، واسأل بقى في العلوم في العرب، ما زالت الاسئلة بكل واحد يحفظها، واحنا في سنة ابتدائي اعرب. الزهر عطره فائح، مش بقى محمد المؤدب، وما ينفعش كده محمد المؤدب، لا ده انت هات بقى خبر جملة اسمية خبر، ما وانت في الابتدائي مش منتظر بقى مدرس، واعطي مسائل رياضية واجب واعمل وسوي، وسيبنا نسيب احنا الحفل خالص. انت بقى هنا النصر يحصل لمن، والفوز يحصل لمن. فمسألة تزكيت المنافسة دي وإزكاء روح المنافسة مما تثبت. إنما مثلا بعضهم بعض الأولاد مثلا بقولوا مثلا ده فلان ختم اليوم وأبوه عزمنا يوم الجمعة، قالوا أنا هاجي معك، يعني مش مثلا إزاي وأنا ما خلصتش يعني هنيجي معك العزومة. هي مسألة عزومة، وأنا بقولك عشان يجي أنا أعمل لك عزومة لوحدك، بس المهم إنك تحفظ. نعم
إنه مش عايز أوفق.
نعم
إنه في التبيان يقول: فصل. وينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال ختمة، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6، وعن
وورد أن هذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث كان فيما قال أن النبي كان يختم كل 7، وكانت طريقتهم في التحزيب يحزبون باعتبار الصور لا باعتبار الأجزاء، باعتبار الصور لا باعتبار الأجزاء. بمعنى مثلا إيه؟ يبقى يجعل مثلا ورده الأول في اليوم الأول مثلا، وليكن صورة البقرة، هذا ورده، بعدين مثلا آل عمران مع النساء مع المائدة، هذا يوم، وهكذا يحزبون بالصور لا بالأجزاء، والأمر في هذا كله واسع. نعم.
قال: وعن بعضهم في كل 6، وعن بعضهم في كل 5، وعن بعضهم في كل 4، وعن كثيرين في كل 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات، 4 بالليل و4 بالنهار. فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل والنهار عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخرون. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عمر رضي الله عنه قاضي مصر.
قالوا من الذين كانوا يختمون ختمتين؟
3.
نعم.
قال: ومن الذين كانوا يختمون 3
في يوم عثمان.
عثمان وتميم الداري،
نعم،
وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وآخرون.
طيب.
قال: ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عمر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه، وروى أبو بكر ابن أبي داود أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. وروى أبو عمر الكندي في كتابه قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات. قال الشيخ الصالح
هذا, أبو هذا لا يصدق, هذا لا يصدق 4 ختمات يعني 120 جزء, هذا لا يصدق إلا يعني كختم القرآن في هذا أبدا. هذا ما يمكن, لو أن الإنسان أخذ من كل كلمة حرفا ما ختم 4 ختمات. نعم.
قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه, سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب,
بل بعضهم يحكون عنه كده يختم من المغرب إلى العشاء, هذا غير صحيح. نعم.
يقول كان ابن الكاتب
إلا إذا قرأ سورة الإخلاص 3 مرات فيكون هذا في الجزاء لا في الإجزاء. نعم.
يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات, وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة.
أي بلغ وروي, لكن صح لا, ولو صح هذا عن أحد فإنه يكون لا شك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أبدا يختم يعني 120 جزءا في اليوم, هذا ما يكون أبدا. نعم.
قال فحيث وفقكم الله لدراسة القرآن وحفظه فأتقنوا هذا الحفظ وبعد حفظه
اشرعوا. إنما في المعقول المعروف, كلنا سواء كان في الزمن الماضي أو الآن كلنا يعلم أن قراءة الجزء في 3/4 ساعة للماهر طبيعية جدا, وعليه 10 ساعات لا تستنكر, و8 ساعات لا تستنكر, يعني من 1/4 ساعة إلى 3/4 ساعة, فمن 8 ساعات إلى 10 ساعات هذا معقول جدا, وعند الحفظة هذا أمر لا يستنكر, وبالتالي يسهل أن أختم القرآن في اليوم مرتين. وقد يكون الإنسان ليس بطالب علم نعم, لكن من العباد وحفظ القرآن من الصغر, فصارت عبادته هي الإكثار من التلاوة. نعم. لكن هل هذا المطلوب؟ يبقى بقى هل هذا المطلوب؟ المطلوب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو المطلوب, خير الهدي هدي رسول الله, فالذي يختم في 3 في 5 في 7 هذا أفضل, يعني أفضل ما يكون الورد المتوسط مع القيام بطلب العلم مع القيام بالأعمال أو كذا, كل سبع هذا طيب, والأفضل أن يجعل ختمته في يوم 2 في يوم 5 في يوم جمعة عند ساعة الإجابة الأفضل. والأفضل هذا ما نقول الأفضل باعتبار سنة ثابتة, لكن باعتبار أدلة أخرى, فهذا مثلا ساعة إجابة, فإذا ختم الإنسان في هذا ودعا رجي أن يكون هذا أفضل من غير, في يوم 5 و2 تعرض الأعمال على الله, فإذا ختم في هذا اليوم هذا أفضل, لكن هذا الفضل إنما بأدلة مجملة عامة وليس بنص خاص. نعم.
أنه يختار.
نعم.
كلام أنه بعد ما ذكرني.
نعم.
قال والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص, فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرأ, وكذا من كان مشتغلا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له, وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة.
تمام.
بالنسبة شيخنا للدعاء عند الختم يعني ويجمع الإنسان أهل بيته للدعاء, هل هذا
بالنسبة للدعاء عند الختمة؟ إذا كانت الختمة في الصلاة لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ختم في الصلاة ودعا وكذا, لم يثبت في الصلاة, وأما خارج الصلاة فنعم ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله ويدعو عند الختمة يدعو, فهذا لا بأس به. نعم.
شيخنا لو أن المرأة يعني الزوجة هي التي ختمت وتريد أن تجمع أهل البيت
ما في إشكال,
طيب هنا يكون الزوج يؤمن على دعائها؟
إيه الإشكالية؟ يعني ما الإشكالية؟
جائز يعني
وفي إشكال؟ نعم. الحمد لله الله إذا رزق الإنسان امرأة تختم وتدعو ده نعمة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وبعد حفظه اشرعوا في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والقرآن, وهذا يا إخواني والمداومة عليه وكذا مما يحفظ الله به على الإنسان عقله وذهنه ولهذا نجد أنها حفظت القرآن يعني قل أن يغيب عنهم هذا القرآن. حتى والله يا أخواني أن بعضهم قد يصاب بجلطة بشيء فلا يذكر أحدا لكن القرآن لا ينسى. بعضهم ما يدري ولا يعرف ولده ولكن ذكرت الآية بجواره أتمه. بل بعضهم هذا عن يدي أنا وقد كان من المتقنين القرآن يعني والمحافظين على تلاوته هذا أجرته عملية في قدمه وجعله بنجا كاملا. فلما ذهبت لعيادته قال ولده والله شيخ أخبرنا الأطباء أن والدك كان يقرأ القرآن أثناء العملية وهذا جلس معي سنوات ما أعلم ختمة اختلفت عن اليوم الثالث يومين والثالث يختم يومين والثالث يختم يومين. جلس معي سنوات في المسجد على هذا وما سألته أنا ما سألته قط على فكرة أنت تختم كل دي إنما هو بجواري أعرفه وأتعاهده عارف على طول كل ثالث يومين والثالث يختم يومين والثالث يختم يومين والثالث يختم. هذا الله يسهل عليه هذا. وبعض المشايخ أيضا كان حبشيا من الحبشة هذا كان من مسجد كان عنده حوالي 3 نسوة وكان عنده حوالي 25 ولد والبيت عبارة عن حلق عارفين مدرستكم هذه هي في البيت بقى عنده. إحدى الأخوات ذهبت يعني زوجها كان صاحب الشيخ فلما ذهبت وجدت هذه الحلق موجودة وكانوا جميعا حفظوا القرآن. هذا ذهب لأداء عمرة وعند العودة هو وجماعة من أولاده يعني تقريبا زوجة ابنه وبعض الأبناء صار عليهم حادث وماتوا جميعا في الحادث يعني مجموعة. فذهبت هذه المرأة تعود تعزي الأخ بيحكي عن زوجته بعدها بيومين ثلاثة وجد الحلق قائمة في البيت وجد الحلق. هذا كان منهجه إيه؟ أخبرني بهذا بعض الثقات عنده 3 زوجات كان يعمل إيه؟ رايح للزوجة دي اللي هي افتتاح الليلة بعشرة أجزاء ده ثابت هو ورده أصلا 10 أجزاء فعند الزوجة ديت عنده من المغرب يقرأ 10 أجزاء خلص بقى مثلا الساعة 8 9 10 حسب المهم هو ورده اليومي 10 أجزاء 10 أجزاء كل زوجة عارفة كده وهو ما يخالف في هذا عنده القرآن هكذا. فالله بيحبب ويفتح. اخواني بارك الله فيكم الانسان قد يحرص كل شيء لكن اعلموا ان الله اذا احب عبدا فتح له بابا من ابواب العبودية يسهله عليه ويسره. ولهذا من وجد في نفسه بابا مفتوحا انا قد يفتح باب القرآن وكذا هنا لا توسوس فيه. بعض الناس عنده مثلا باب الاصلاح بين الناس عنده امكانية عالية جدا ممكن يكون افضل من 10 مشايخ اسلوب وطريقة لجمع الناس يبقى في عائلتين بينهم فقر وبينهم كذا وهو بفضل الله اذا راح وكلم هؤلاء وكلم عنده امكانات الله فتح له هذا الباب بحيث يحصل نفع عظيم في هذا الباب. واحد مثلا اداره يعني ممكن مؤمن ده مثلا تيجي توقفه في القبله ما ينفعش تيجي تحطه خطيب مثلا مسجد ويبقى لكن تحطه في اداره ما شاء الله ماهر عنده استيعاب يعني بعض الاخوه اعلمه يمكن سبحان الله لما نزلنا من السعودية وعشان نقيم درس مثلا وكذا هذا الأخ بفضل الله هو كان سبب في إقامة الدرس ودرس طويل وإدارة الدرس والنفقة على الدرس ما شعلة إلى يومك هذا وتاجر تاجر مسألة يعني اتفق معاك اتفاق وكذا يعني بدل يقول لك مثلا جينا في درس مثلا درس شهري شيخ يعني عايزين كل أسبوع الإخوة كذا 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 بحيث إن أنت من هنا لهنا بكل أسبوعين وهو راضي إنه ممكن كل شهر بس العرض زي مؤمن كده جيت اتفق معاه كنت بقول له مثلا على يوم هو خلالي بقى ان انا اتحايل عليه 3 ايام يعني هو ايه يبقوا 3 ايام على ما قالك ده اطفال مش عارف يقول مدرسه كذا وكذا ونروح ونيجي واولياء الامور يعني على الاقل 3 ايام بس هو يرضى بتلات ايام مثلا. فهذا الباب لو فتح للانسان فلا يوسوس فيه ويستمر. بعض الناس عنده طريقة في جمع التبرعات من أهل الخير كيف يخرج الأموال من 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 جيوب الناس بسهولة. ما أنت ممكن تروح لواحد مثلا اسلوبك ليس بالاسلوب الذي يرغب. فوالله احنا عندنا مش عارف ايه واحد مريض او واحد شيء وعايزينه يعني نلم له اي حاجه والله ما عندي ظروف. لكن في واحد اخر عرض اعرفه احد المشايخ كان عنده طريقه عجيبه جدا. يعني مره كان في احداث من احداث المسلمين وكان في نكبه في بعض البلدان, اعطى كلمه بعد العشاء. كان الكلمه هذه طبعا هو بيختار المساجد اللي فاتوا تجار كبار يعني هذا في السعوديه. كتب له احد التجار شيك بمليون ريال, فهو ده باب مفتوح له معروف, هذا رجل معروف كيف يعني, هذا كما يقال يسحر التجار كيف يخرج الأموال بمهارة عالية جدا منها. فهذه أبواب يا أخواني بارك الله فيكم تفتح الإنسان, فالله قد يفتح بابا من أبواب العبودية. هذا مدرس ناجح, أعرف مدرسا كان معنا هذا أمهر مدرس في المدرسة وأفشل مدرس في المدرسة من جهة القانون, لم عاد أفطر تحضير ولا بيحضر ولو يدخله موجه يديره صفر, ومدير المدرسة قال ده ما يشتغلش معانا ده يروح في الربع الخالي واشتغل هناك, ما توقيع الدفاتر ما بيوقعش أنا, هو كان الرسول أصلا كان صحابه بيوقعه, طب حضر هو كان صحابه بيحضره أكده يعني أستاذ فلان إزاي ده نظام مدرسة هو. لكن أمهر مدرس رأيته عرض أسر الطلاب, أسر أسلوب طريقة عرض عجيبة كمادة علمية يعني شوف 1000% لو في درجة 1000% عطول 1000% فاشل من جهة ما رأيته معه دفتر تحضير مرة وما ولا يستجيب ما بحضرش أنا كده وخلاص. هذا بقى تجده في الفصل بقى يكني جميع الأولاد, ها يا أبو محمد أنت أبو سلمان أم خلي الأولاد كبار رجال ما فيش طالب باسمه أنت أبو محمد أنت أبو فهد أنت أبو علي أنت أبو إبراهيم أنت كذا تمام في الفصل. يا الله روح توضأ صلوا الضحى صلوا الضحى في الفصل فيه صلاة الضحى في المدرسة وجمع هو كده كرجل يربي وطريقة عرض. أنا ما رأيت مدرسة مثله تجيب استمارة تقويم المدرس عشان تديله درجات ما يجيبش ولا جيد حتى, فين دفتر تحضيره فين تعامله مع كذا ما فيش, هو عجبك على هذا عجبك مش عجبك خلاص مشول. نعم.
وبعد حفظه اشرعوا في تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, احفظوا ما تستطيعون منها مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام, واحفظوا كتاب التوحيد للإمام محمد في توحيد العبادة.
هنا بقى الجمع انتبهوا أخواني وأخواتي لأن هذه الرسالة أردناها داعمة إن شاء الله في مسألة تحفيظ القرآن وما ينبغي أن نقوم به كمحفظين وما ينبغي أن نقوم به كطلاب. يبقى الأول بنركز على حفظ القرآن مع أولادنا مع أبنائنا نبين فضل هذا الحفظ, نركز على إتقان اللفظ. إخواني بارك الله فيكم عند التحفيظ احرصوا على أن يتعلم الأولاد طريقة النطق الصحيح للقرآن, لابد أن يحفظ أبناؤنا القرآن سليما صحيحا مجودا ولو لم يعرف أحكام التجويد لكن التجويد العملي. ومن الخطأ أن نقول في الأول يحفظ الولد القرآن من غير أحكام وبعد ذلك في الختمة الثانية والثالثة نعلمه الأحكام, صعب. في أول أمر الولد لو استقامت له سورة البقرة سورة البقرة فقط لو استقامت له على الحفظ الصحيح اتركه بقى هيكمل على اللي تعود الإخفاء اللي تعود الغنة اللي تعود المد اللي تعود القلقلة هيمشي على هذا. فنتعب في الأول أول ما يأتي الولد يحفظ لكن نستريح بعد ذلك. فيبقى المدرسة أو المدرس يحرص على أن يعلم الولد بالطريقة الصحيحة, المد مد والقلقلة قلقلة. فإذا حفظ الولد هذا الأمر ولو لم يعلم أحكام التجويد استقر الحفظ السليم والطريقة الصحيحة في النطق معه. كيف إذا انضاف إلى ذلك تعليمهم الأحكام, هذا شيء طيب اخواننا يعني رأينا نماذج ما شاء الله لكن تحتاج الى عدم تفريط من المعلم والمعلمة بل يحفظ. بينما الولد يقرأ القدر الذي عليه يقرأه مثلا في دقيقتين، لا في 4 دقائق، وما تسمح المدرسة أن يقرأ قراءة بدون أحكام، بل القراءة بالأحكام. نعم.
قال واحفظوا كتاب التوحيد للإمام.
طيب بعد ذلك العناية بالسنة، العناية ببعض المتون خصوصا ما يتعلق بالتوحيد والسنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآداب، فالتركيز يكون مع الأولاد في هذين الأمرين، مع الآداب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونضيف إلى ذلك أيضا أمر مهم جدا وهو أسئلة العقيدة، أسئلة العقيدة، حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمة من عقيدة صحيحة. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ ما التوحيد؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما شروط لا إله إلا الله؟ وهكذا. ما أقسام التوحيد؟ من تحب؟ من تبغض؟ مجمل اعتقاد أهل السنة. نعلم الولد ونشئ الأولاد على هذا. نعم.
قال والواسطية للإمام.
طبعا إلى الآن في ناس دكاترة جامعات بل عمد في جامعات، وتقول له أين الله؟ يقول لك في كل مكان. الحمد لله أولادنا وجزا الله خيرا الإخوة، الحمد لله بفضل من الله، ما يمكن تجد واحد يقول لك بأنه في كل مكان، أبدا أبدا. تجد الولد صغير عنده سنتان ومع ذلك الحمد لله، أين الله؟ في السماء، كما أخبر الله عن نفسه، أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. لكن هؤلاء حرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة وجعلوا الله في كل مكان، الله في كل مكان، الله ليس في كل مكان، كل مكان بذاته، الله تحيط به مخلوقاته، أو ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم. أخذوا الشباب إلى هذا المستنقع من التجهم والتعطيل، أو نسبوا إلى الله النقص أن يكون الله في كل مكان. كيف يكون الله في كل مكان؟ يعني في الأماكن النجسة، وحتى لو الأماكن الله ما يكون في المسجد، الله يكون في الكعبة؟ الله لا يحيط بشيء مخلوقاته سبحانه وتعالى، عرشه سبحانه، عرشه ليس هو الله، عرشه سبحانه الذي كرسيه الذي لس السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة له كحديدة في فلات هذا الكرسي، والكرسي في العرش كذلك، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. السماوات السبع والأرضون السبع بنسبة الكرسي كحديدة ألقيت في صحراء، ده هذا الكرسي. يبقى الله يحيط بشيء مخلوقاته سماؤه أرضه، والكرسي كذلك في العرش، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فنعلم أبناءنا أن الله في كل مكان، علمه في كل مكان، علم الله في كل مكان. أما الله بذاته أين؟ كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. وهل عرج بالنبي إلى السماء ولا في كل الأرض في كل مكان؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم.
قال والواسطية للإمام ابن تيمية في توحيد الأسماء والصفات وفي العقيدة والمنهج، هذه أصول إذا ضبطتموها انضبطت لكم أمور عقيدتكم ومنهجكم.
نعم.
وأوصيكم بالإخلاص لله رب العالمين، فإن هذه الأمور التي أذكرها لكم من حفظ القرآن وحفظ هذه النصوص والكتب، هذه من أجل العبادات التي نتقرب بها إلى الله، فنحن بحاجة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى فيها. وربوا أنفسكم على الإخلاص لله رب العالمين، وادرسوا النصوص التي تحث على الإخلاص من رياض الصالحين ومن غيره من القرآن نفسه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالله أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخلص له الدين، وأمره بالإخلاص، وأمر الأمة بالإخلاص، وأمر من اتبعه بالإخلاص، فلا يقبل عمل إلا بهذا الإخلاص، وهو شرط من شروط قبول الأعمال مهم جدا.
أيوة. انتبهت يا إخوان، أمر الله الرسول بالإخلاص، وأمر الأمة بالإخلاص، وأمر من اتبعه بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالنبي مأمور بالإخلاص، والأمة مأمورة بالإخلاص، كل أحد، لأن الإخلاص شرط قبول العمل الأول، فلا يقبل له عملا إلا بالإخلاص. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. هذا لا يغنى عن ذاك، وإن كانت أحاديث عمدة الأحكام في بلوغ المرأة، لكن هذا لا يغنى، لا يغنى عن هذا. ماذا؟ طريقة. فأنا أحفظ عمدة الأحكام، وهذه العمدة تتميز بميزتين. الميزة الأولى أن جميع أحاديثها صحيحة وهي في الصحيحين، سوى أحرف وهما فيها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه، فهي في أحد الصحيحين. طيب، الثاني أنها وضعت أصلا في كل باب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التبويب مع الحديث الصحيح به تتصور أصل كل باب. طب إذا انتقلنا إلى البلوغ، منهجية أخرى. منهجية البلوغ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أنه جعل أحاديث الاستدلال التي استدل بها الفقهاء في الأحكام، ولهذا لا يتقيد بالصحيحين، يخرج عن خارج الصحيحين، ثم إنه يحكم على هذه الأحاديث بأحكامه، فيحصل ماذا؟ يحصل أن الباب يكون تحته ما في الصحيح الصحيحين وغير الصحيحين مما يصلح للاستدلال على الأحكام. هذا قد لا ينضبط معك بسهولة، ولهذا يحتاج إلى ماهر. يعني أنت فراغت في العمدة الأحكام من رواه من مثلا هذا صحيح ولا ضعيف، رواه من، لأن الرواية في الصحيحين كل هذا في الصحيحين، يبقى تشتغل بالصحابة فقط. إنما من خرج هذا الحديث أنت فرغت من هذا لأنه في الصحيحين فيسهل، إنما البلوغ ما يسهل، كل حديث له تخريج. يبقى هذا رواه البخاري، طيب وبعدين هذا رواه مسلم، وبعدين هذا في الصحيحين، وبعدين هذا رواه أبو داود وفي إسناده كذا، وهذا رواه مثلا الحاكم وفي إسناده كذا، وهذا رواه الخمسة إلا، وهذا رواه الجماعة إلا، فيحتاج كل حديث له تخريجه الخاص فيصعب هذا. فإذا هذا لا يغني عن ذاك. ليه؟ لأن الإنسان لو حفظ عمدة الأحكام وتصور الأحاديث بالتبويب انقضى حدث في دينه أكثر من عمدة، أكثر من بلوغ المرأة. نعم.
أي عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل؟
كالأربعين نووية. الأربعون نووية ما يغني عنها صحيح مسلم ولا يغني عنها عمدة الأحكام. ليه؟ لأنها أربعون في الأداء، جمع هذه الأحاديث في الموضع الواحد هذا مهم جدا. فنعم أحاديثها في كتب السنة، لكن أين في كتب السنة في أي تبويبات؟ لكن هذه أربعون في الأداب، هذه أربعون في التوحيد للهروي، هذه أربعون في الأحكام للحافظ المنذري ابن عبد القوي، وهكذا. جمع مادة في باب واحد هذا نوع من العلم لا يغني عنه غيره. نعم.
أي عبادة يتقرب فيها إلى الله عز وجل ويشترط فيها شرطان: الإخلاص لله والاتباع، أن يكون عملك ناشئا عن اتباع الكتاب والسنة قائما عليهما. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متبعا فيه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يدخل في هذه العبادة، لا يدخل في هذه العبادة أي نوع من أنواع الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر كالرياء. فالإخلاص أمر مهم جدا، والأعمال
وأي عمل دخله الرياء فما حكمه؟ العمل، ما حكم العمل إذا دخل الرياء؟ هذه مسألة، ما حكم العمل إذا دخله الرياء؟ الجواب: الأمر فيه تفصيل. أولا، إذا دخل الرياء العمل من أصله حبط العمل، يعني أن يحملني على العمل الرياء حبط العمل. الثاني، أن يعمل الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، يقوم يصلي يقرأ القرآن لله ثم يطرأ الرياء عليه، يبقى الحالة الأولى أن يكون العمل رياء من أصله، هذا يحبط العمل. طب الحالة الثانية أن يكون العمل لله ولكن دخل عليه الرياء، فهذا فيه تفصيل. إن كان العمل يترتب آخره على أوله فيحبط العمل، كالصلاة مثلا إذا دخلها الرياء بطلت الصلاة لأن آخرها مرتبط بأولها، فالإنسان لو أحدث في الركعة الأخيرة بطلت صلاته كله. طيب اثنان، لو كان العمل لا يترتب آخره على أوله حبط العمل الذي دخله الرياء وصح في غيره. أنا عندي 100 جنيه قلت هذه تصدق بها، وأعطيت 21 مخلصا، والثاني 30 مخلصا، والثالث 10 مرائي، والرابع 20 مخلص، العشرة التي دخلها الرياء لا أجر لي فيها، لكن الباقي مأجور علي لأنني أخلصت في ذلك. يبقى إذن العمل إذا دخله الرياء فيه التفصيل، إن دخل الرياء في أصله حبط العمل، إن دخل الرياء في أثنائه فينظر، إن كان العمل يترتب آخره على أوله حبط العمل كله، وإن كان لا يترتب آخره على أوله حبط ما دخله العمل. نعم
شيخنا لو تكرمتم، يعني بعض أهل العلم يذكر يعني هذا التفصيل فيقول الحالة الأولى هذا رياء فهذا يحبط العمل، وأما إذا كان في بدأ بالإخلاص فهذا يسمى بتشريك النية فيكون صح. العمل صحيحا ولكن أجره ناقص، وأما الأول يذهب أجره كاملا.
هذا قول، لأن هذه فيها خلاف بين العلم، والذي رجحه أحمد جماعة هو أن هذا العمل إن كان يترتب التفصيل إحنا ذكرنا تفصيل أذكره، وبعضهم يرى حبوطه كاملا. نعم لكن التفصيل بين ما يترتب آخره على أوله وبين ما لا يكون كذلك تفصيل جيد، وبه تجتمع الأدلة.
لو جاهد نفسه شيخانا مثلا طرأ
عليه، هذه بقى حالة ثالثة وهو ماذا؟ حالة طروء الرياء على الإنسان وهو في العمل، يعني أن الشيطان يأتي يغريه بهذا الرياء، حسن افعل كذا كذا فيدفعه، فهذا مأجور، هذا مجاهد، هذا مجاهد ومأجور. الشيطان يعرض عليه الرياء وهو يرفضه، فهذا مجاهد مأجور. نعم هذا كلام رجب في تقسيم العمل. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فالإخلاص أمر مهم جدا، والأعمال بدونه باطلة لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تكون وبالا عليه، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فلا تقرأ ليقال فلان قارئ، فإن هذا أحد ثلاثة أول من تسعر بهم النار.
الله أكبر، كما في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. الأول رجل قرأ القرآن وعلمه وكذا، فيأتي الله عز وجل به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول فماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي قرأت فيها القرآن وعلمته وكذا، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. طب الرجل الثاني، رجل قاتل الكفار حتى قتل، فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله له فماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي قرأت في قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم اسحب به إلى النار. وأما الثالث فرجل منفق، فيأتي الله به فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول فماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق عبدك فيها إلا أنفقت، فيقال كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم اسحب به إلى النار. ولهذا كان أبو هريرة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يغشى عليه، لأنه حديث خطير، ليس لمن لم يعمل وإنما لمن عمل، وليس لمن عمل عملا عاديا وإنما عمل عملا مهر فيه. هذا ما ترك من سبيل. عندكم مدرسة القرآن أبنيها لكم، عندكم مسجد أبنيها لكم، عندكم أرمل أكفلها، عندكم بنت فقيرة أزوجها، يعني يسيل لعابك على عمل هذا الرجل. وفي النار نعم، لأنه إنما فعل هذا ليقال جواد، ليقال جواد، وهذا قرأ القرآن وعلمه، صار شيخ، صار شيخا في القرآن. والثالث قاتل حتى قتل، سبحان الله، يقتل من أجل أن يثني عليه ناس، لا، من أجل أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا ليست العبرة بصور الأعمال فقط يا إخواني، وإنما بالإخلاص، بالإخلاص. فإذا كان العمل على أعلى صورة مع الإخلاص هذا أعلى الأنواع، أما إذا كان العمل على أعلى صورة لكن فقد الإخلاص فإنه مردود على صاحبه، ولو كان قد تابع فيه، حتى لو تابع فيه السنة لكنه فقد الإخلاص فإنه يحبط عمله. نعم.
ابن رجب.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جمع العلوم والحكم: وعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يريد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله تعالى وذكر الآيات ثم قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وذكر الأحاديث. ثم قال: ومن من روي عنه هذا المعنى أيضا، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا. طائفة من السلف منهم عبادة ابن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد ابن المسيب وغيرهم، وفي مراسيل القاسم، وذكر أيضا: ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عند بعض المتأخرين، فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص ذلك أجر جهادهم،
اللي هو ليس رياء وإنما أمر مباح،
ولم يبطل بالكلية. ثم ذكر أيضا أحد.
نعم. في موضع.
قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضر ذلك ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره، ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يترتب أو آخره على أوله كالصلاة والصيام والحج، وأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية.
قال رحمه الله تعالى: كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال: وهذا حديث يخيف المسلم ويجعله يحسب كل حساب لكل عمل يعمله ولكل كلام ينطق به ولكل حركة يتحركها يراقب الله فيها.
كيف يكون لك فيها نية صالحة لا تترك عملا ولا قولا ولا حركة ولا نظرة ولا إشارة إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى؟ احذر أن يدخلك الرياء في شيء من هذا. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على الإخلاص. ولهذا أشد مجاهدة يا أخوان في أنواع العبودية مجاهدة النفس على الإخلاص. الصلاة أنت تجاهد نفسك عليها 5 مرات في اليوم والليل، وهذه أكثر عبادة من أركان الإسلام تأتي بها يوميا. الزكاة قد يعيش الإنسان حياته كلها ولا يزكي لأنه ما عنده نصاب، وقد يعيش حياته كلها ولا يحج لأنه ما عنده المال الذي يحج به، وقد يعيش ظهره كله ولا يصوم لأنه مريض فكان يخرج إطعاما. أما الصلاة فواجبة على الإنسان 5 مرات في اليوم إن كان فقيرا إن كان مريضا فإنه يصلي على حسب استطاعته. لكن الإخلاص كم مرة في اليوم؟ الإخلاص مع الأنفاس يا أخوان، مع الأنفاس. أي عمل تعمله أي حركة تتحركها وكذا طالما أنها قرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون فيها مخلصا. ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأنها فريضة العمر، فريضة النفس تكون معك دائما. نعم.
قال: وهذا الحديث يخيف المسلم ويجعله يحسب كل حساب لكل عمل يعمله ولكل كلام ينطق به ولكل حركة يتحركها يراقب الله فيها. ينبغي للمؤمن أن يحاول أن يكون من أهل الاستقامة وأهل الإخلاص، وأن يصل إلى مقام الإحسان في عبادته، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الأمور يجب أن يربي الإنسان نفسه عليها، ولا يتربى على حب الرياء وحب السمعة أو من أجل مطامع الدنيا أو لغرض من أغراض الدنيا الدنيئة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. فيقرأ ويحفظ القرآن ليعمل به. من هنا كان الصحابة يقرأ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه 10 آيات يحفظونها ولا يتجاوزونها إلى غيرها حتى يحفظوها ويعملوا بما فيها، فيتعلمون العلم والعمل في آن واحد. تربية عظيمة هذه الطريقة التربوية العظيمة التي نسيها المسلمون.
انتبهوا يا أخواني، نربي على العمل مع العلم. كان طريقة السلف الحفظ مع العمل، كما ورد عنهم إذا حفظوا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعملوا بها. فتعلمون العلم والعمل، ليس باللازم أن نكون حذو القدة بالقدة في هذا، لكن لا ننسى العمل يا أخوان. لابد يكون عندنا مادة التربية، مادة العمل. لا نحفظ أبناءنا القرآن بألفاظ وفقط، فنخرج من مدارسنا حفظة للقرآن من جهة اللفظ وهم مضيعون القرآن من جهة الأحكام، فيعود هؤلاء يحاربوننا بالقرآن الذي حفظناهم إياه. ليه؟ لأننا لم نربهم على العمل به، لم نربهم التربية التي تحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما الفائدة أنني أخرج كل سنة 10 من الحفاظ 20 30 40 وبعد ذلك هم الذين يحاربوننا، هم الذين يحاربوننا في المساجد، هم الذين يحاربوننا في الشوارع والطرقات، هم الذين يحاربوننا في السنة.
فيكون أشعريا صوفيا خارجيا مرجئيا. لا بد أن نعلم أبناءنا من الصغر حتى يفرغ أبناؤنا من القرآن علما وعملا، على الأقل في أصول هذا القرآن، في أصول السنة. نعم.
أما الرسول فالله أنزل القرآن عليه بالتدريج، يعني تباعا حسب المناسبات والأحوال، خلال 23 سنة. كل هذا لأجل تربية الأمة على فهم هذا القرآن والعمل به وتطبيقه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم 10 آيات 10 آيات، يفقههم معناها فيفقهون ويعملون، لا يتجاوزون نصا من النصوص إلا بعد أن يعقلوه وأن يطبقوه في حياتهم، إن كان عقيدة اعتقدوا ما فيه.
نعم، الصحابة كانوا يعلمون تفسير القرآن، بما في القرآن، بما في السنة، بما في لغة العرب، وهم عرب أقحاح يعلمون اللغة. وكان الواحد إذا خفي عليه شيء من القرآن من تفسيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي يسأل بعضهم بعضا. نعم. ففي الأعم الغالب كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون القرآن ومعاني القرآن. نعم.
إن كان حثا على الجهاد طمعوا في الجهاد أو خرجوا إلى ميدان الجهاد فعلا، وإن كان حثا على الصدقة أو حثا على البر أو وعدا ووعيدا،
وعدا ووعيدا
أو وعد عندي أو وعد.
نعم.
أو وعدا ووعيدا فما يتجاوزونها إلا بعد أن يعرفوا مضامينها جميعا.
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. فالصحابي يقول يا رسول الله إن أحب مالي إلي كذا كذا، أشهدك أن أقرضته الله ورسوله، كما في الصحيح إن أحب مالي إلي بيرحاء، حديقة أرض غالية الثمن كانت في مقابل المسجد، قبلة المسجد، أشهدك أن أقرضته الله. والثاني يأتي بناقة مخطومة يقول هذه في سبيل الله. والثالث يأتي بماله كله، ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. فهذا طلحة وهذا أبو بكر رضي الله عنه وهذا عثمان بن عفان ينفق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يبقى تطبيق يا إخوان، نقرأ لنطبق. تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شهدنا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. آيات الحجاب نزلت نساء المسلمين تحجبن، ما في أقتنع الأول، ما في أراجع، ما في أتزوج الأول، وبعد الزواج أتحجب، لأن ليلة العرس ما يصلح معها حجاب، هذه ليلة العمر، لابد من إظهار مفاتن ولابد من رقص ولابد من غناء، وبعد الفرح أبقى أتحجب. طب ولو مت قبل العرس، ولو مت ليلة العرس، ماذا أنت صانعة؟ فأنت قبل أن تكوني زوجة أمة لله سبحانه وتعالى، كوني أمة لله عز وجل، وكوني عبد الله عبدا لله سبحانه وتعالى. اليوم تقول الواحد لا تأكل الربا، الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أنت تحارب الله ورسوله. يقول والله بس هجيب من أنا يا شيخ، يعني إلى أولاد والمصاريف. ما في تعظيم لحرمات الله، ما في تعظيم لشعائر الله. والواجب على الإنسان إذا قيل له قال لا قال الرسول، قال سمعنا وأطعنا. الصحابة ما كانوا يتربون يا أخواني على ما نتربى عليه اليوم، الصحابة يتربون على سمعا وطاعة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحل بين المرء وقلبه وأنه لا يتحسن. ما كان الصحابي يراجع الأمر كده أو يقول لا أفعل، ما كان الصحابي يقول هذا، بالعكس كان الصحابي يؤمر أحيانا بما فيه رخصة فيطلب ما هو أعلى. النبي كان يواصل في الصوم، كان يواصل يوم واليومين وثلاثة أيام ما يأكل صلى الله عليه وسلم، ففعل الصحابة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد يواصل يومين والثلاثة. فنهاهم النبي عن ذلك وقال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، أي أن الله يمدني، أن الله عز وجل يقويني، فلا تفعلوا هذا. والصحابة يواصلون،
لأنهم اعتقدوا أن النبي إنما أراد الإبقاء على أنفسهم وعدم تعرض من المشقة، فلهذا في أول الأمر واصلوا، حتى واصل بهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليومين والثلاثة كالمنكر لهم. ولهذا اختلف أهل العلم في الوصال، وأقوالهم تدور بين الكراهة، ومنهم من قال بالتحريم. وأما أن يواصل الإنسان إلى السحر فهذا جائز، وقد جاء في بعض الآثار من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فهذا جائز، لكن السنة المبادرة إلى الفطر، فلا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، ولا يزال الناس بخير ما عجل، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أول ما يدخل وقت المغرب إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا أفطر مباشرة، ولا تواصل حتى إلى ماذا؟ إلى ثلث الليل، نعم، أو إلى السحر، نعم.
هذه تربية عظيمة، لكن الناس الآن لا يستطيعونها.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما، وهم في أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فماذا كان من الصحابة؟ خلعوا نعاله في الصلاة، خلعوا نعاله مثلما خلع النبي عليه. فلما فرغ النبي من الصلاة قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت فعل. النبي ما أمر، إنما رأوا النبي خلع عليه فخلعوا النعال. فقال: إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقرب عليه ثم ينظر فيهما، فإذا وجد أذن حكهما. فانظر امتثال الصحابة رضوان الله عليه في تحويل القبلة يا أخوان، والحديث في الصحيح تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نزلت الآية على رسوله وصلى إلى الكعبة، هناك أهل مسجد في طرف المدينة ما وصلهم الخبر وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء رجل وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فداروا وهم كذلك في أثناء الصلاة. ما قالوا: لعل الرجل هذا يضحك علينا، ما قالوا: نفرغ من الصلاة ونسأله بعد الصلاة، فداروا وهم كذلك. يبقى تعلم، تعلم أن تمتثل الأمر مباشرة، ارفع ثوبك، فلا يجوز أن تلبس ثيابا تنزل عن الكعبين، والكعبان هما العظمتان النتيئتان اللي هما احنا بنسموه احنا بز الرجل، ما ينفعش ان ثيابك تنزل عن بز الرجل ديت. النبي قال: ما اسفل من الكعبين من ازار فهو في النار. اطلق لحيتك، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية وقال: وامرني ربي باعفاء اللحية. اعفي لحيتك، اترك اللحية، فلقد اجمع العلماء على ان حلق اللحية حرام، اجمع العلماء، ولا تغتر بكثرة من يحلق اللحى ممن ينتسب الى العلم، اجمع العلماء، نقل ابن حزم اجماع على ان حلق اللحى حرام. اطلق لحيتك مباشرة، ارفع ثوبك مباشرة. عمر رضي الله عنه لما كان قد طعن في اخر حياته وجاءه بعض الناس يعوده، ثم قال لما خرج من عنده قال: ردوه عليه، فردوه، قال: يا ابن اخي ارفع ثوبك، يعني عن الأرض ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى وأنقى لثوبك. يبقى نتعود هذا يا أخوان، المرأة تتحجب والرجل يترك لحيته ويقصر ثيابه، هذا في الهدي الظاهر. أما في العقيدة فاجعل عقيدته على عقيدة السنة والجماعة، عبادته على الاتباع. تعلم في حياتك أنك تمتثل الشرع، في دنياك أنت حر، ازرع أرضك كما تشاء، ازرع أرضك كما تشاء، ابن بيتك كما يحلو لك، اشتري السيارة التي تهواها، حتى إذا جئت إلى الدين فكما قال تعالى وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، تعلم هذه بارك الله فيك. نعم،
هذه تربية عظيمة.
رجل لقيه النبي وهو كان لابسا خاتما من ذهب، خاتم من ذهب، خلع النبي الخاتم ورماه، لأن الذهب لا يجوز للرجال، للنساء فقط. وقال النبي: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ وألقاه، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مشى وألقى الخاتم. فقال له أصحابه: خذه انتفع به، خذه بقى روح بيعه، مش البسه، لا مش البسه، وإنما بيعه، بيع هذا. فقال: والله ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي بيده، مع انه جائز ولا لا يا شيخ اسلام؟ جائز، جائز يأخذ الإنسان الخاتم ويعطيه لزوجته ولا يعطيه لأخته أو يبيعه، لكن قال لا أنا ما أخذ. وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فانظروا إلى امتثال الصحابة. الواحد فينا ممكن تقنعه 5 سنين لغاية ما يترك لحياته، أو 5 سنين لغاية ما يرفع ثوبه، أو 5 سنين لغاية ما يترك الربا، أو 5 سنوات حتى تتحجب المرأة، وبعضهم قد يموت مع المخالفة. لماذا يا إخواني؟ نحن مسلمون. وما الإسلام؟ الإسلام الاستسلام، الإسلام الاستسلام، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن يبقى استسلام، تستسلم تستسلم. قال الله قال رسوله. نعم
هذه تربية عظيمة.
الإجماع.
نعم
الإجماع نقل ابن حزم. نعم. القطان وأيضا النفروي. ابن القطان يقول واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. قال النفروي في الفواكه الدواني لا شك في حرمتي في حرمته أي حلق اللحية عند جميع الآئمة لمخالفتها لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذه تربية عظيمة لكن الناس الآن لا يستطيعونها، لكن أنتم اجعلوا هذا في أذهانكم يا شباب، والأمة تحتاج إلى علماء مخلصين متجردين لله من كل الأهواء.
هذه نعلم الصبيان يا أخوان، نربي أولادنا كما قلنا على العمل. يا أختي يا أخي بارك الله فيك، وأنت في الفصل أنت معك 10 أولاد، شوفي المرأة في البيت كم تنفق على طيورها وكذا حتى تربي من أجل أن تأكل دجاجا أو غير ذلك، كيف تتعب وتربي معك أولاد المسلمين؟ اتعبي في هذا يا ولدي، سم الله يا ولد، اعط عطس احمد الله يا ولدي كذا يا ولدي كذا يا ولدي كذا يا ولدي، لا تحلق رأسك هكذا يا ولدي، لا تفعل، لا تسب، لا تشتم. نربي اخواني، يمكن الولد هذا الصغير اللي معنا في الحلق هذا قد يأتي يوم تفتخرين انك كنت معلمة له، وتفتخر انك كنت معلمة له. اتدري لما؟ لانه اصبح عالم الامة. محمد بن عبد الوهاب كان يوما ما كصبياننا الصغار الذين يلعبون، ابن باس كان يوما ما كصبياننا الصغار، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يوما ما كصبياننا الصغار. نعم.
الآن الأهواء.
ابن عمر في الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. الصحابة كلهم يجلسون، فحدثوني ما هي. المسلم مثله مثل شجرة لا يسقط لها ورق. ما هي الشجرة هذه؟ ما اسم هذه الشجرة؟ فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. ابن عمر نظر قال فإذا أنا أصغر القوم، شوفوا أصغر ولد هنا عندنا، قال فإذا أنا أصغر القوم، وقع في نفسه أنا النخلة، ولكن هيقول قال فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول، يعني أنا اللي هقول وكل الكبار هؤلاء ما قالوا أنا هقول، فاستحييت. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. فلما خرجت أخبرت أبي بذلك عمر، قال لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فإذا تربى الصغير في الحلق أوشك أن يكون كبيرا، ولهذا القاعدة التي تقول الأولاد الصغار لا يجلسون أو العوام ما يأتون مجلس العلم، طعام الكبار سم الصغار. غلط غلط. انت يا عبد الله فاهم حاجه؟ مش فاهم حاجه، بس اهم حاجه ان عبد الله يفهم ان في مجلس علم، وان في شيخ، وان في كتاب، وانه في كذا. وكتب انت كتبت تكتب الواجب ولا تكتب ورائي؟ عنوان الرساله ما هي عندك؟ ها نعم ها. المهم عرف رسالة وعرف شيخا وعرف علما، وغدا قد يكون الشيخ عبد الله إن شاء الله تعالى. نعم.
الآن الأهواء تعصف بالشباب يا إخوة. الأهواء الحزبية وغيرها تعصف بشباب الأمة، يكون الطالب في إقبال على تحفيظ القرآن، ولكن هؤلاء مشدودون بحبال سرية إلى أحزاب لا تعمل بهذا القرآن وإنما تتبع هواها.
أولادنا الذين تربوا في الكتاتيب لما لم يتعلموا أحكام القرآن خطفهم التكفيريون والجماعات الحزبية اللي في داعش بيقتل حافظ للقرآن، اللي في تنظيم القاعدة بيقتل حافظ للقرآن، حافظ للقرآن الصوفي الذي يقول مدد يا بدوي من دون الله حافظ للقرآن، لكنه لم يفهم القرآن، فلهذا أثروا عليه. نحن نريد ولدا محصنا محصنا. من قال له تعالى في جماعتي، تعالى في حزبي، تعالى في كذا، قال لا، الأحزاب حرام، الجماعات حرام، كلها حرام. يا ابني تعالى، احنا عندنا، احنا الاخوان المسلمون عندنا، لا حرام، تعالى يا ابني احنا عندنا التبليغ وندعو الناس ونجيب الناس من المقاهي الى ماذا؟ تأتي بالناس من المقاهي الى ماذا؟ الى التبليغ، ليس الى السنة، فانتقلوا من معصية الى بدعة. نحن نريد ان نأتي بالناس من المقاهي الى المساجد، من البدع الى السنن، فلابد ان نحصن اولادنا. يا عبد الله، الاحزاب حرام ولا حلال؟ حرام. طب ما الدليل؟ ها، ما الدليل ان الاحزاب حرام؟ قول انت ما اسمك؟ محمد. الاحزاب حرام؟ الاحزاب دي زي ايه؟ مثل ايه؟ يعني ايه احزاب؟ يعني ايه احزاب؟ ها، قول يا عبد الله، ارفع صوتك، انت اللي تهم نفسك ولا حد غشش لك؟ الشيخ احمد غششك؟ ها، يجوز التغشيش على فكره، ما تخافوش. نعم، لو هيجي نضع درجه في امتحان ما يجوزش، لكن تغششه يعني تساعد عشان يقول ويثق بنفسه، ما في اشكاليه. أنا غششه، ها، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. طيب، يعني إيه الأحزاب يا عبد الله الآن؟ زي إيه الأحزاب؟ زي إيه؟ ها، ها، من اللي عارف من أبنائنا الصغار أحزاب زي إيه؟ شوفوا بقى، لو إحنا بنعلم الأولاد كده، دي سؤال عندك، عندكم؟ طيب، ها، في ايه المعتقد بقى؟ يبقى انتوا سميتوها الجماعات بقى مش الاحزاب. الجماعات، هل يجوز دخول في الجماعات يا اولاد؟ لا يجوز. طيب ليه؟ ها، تعلمتم في المدرسه ايه؟ ها، ها، يقول ايه؟
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد يقول قائل ليه يا شيخ المعاني دي كبيرة قوي، تعلمها من الصغار. ما هو المعاني الكبيرة أدرك صغارنا فعلمهم إياها، لأن قلوب صغارنا لمن سبق. إن قلت السنة القادمة جاء من يعلمه الآن، أخذ القلب خلاص، فعلمه هذه المعاني ولو لم يعرف معناها بشمول، لكن يحفظها، لكن يأخذ منها معنى معينا. إنما هؤلاء الصغار قلوبهم نقية، أوعية، وهي لمن سبق، فإحنا نريد أن نسبق إلى قلوب أبنائنا، ولو كانت هذه بيد الله، لكن نفعل هذا. وبعدين الصغار حفظوا، حينما أقول له أين الله يقول في السماء، جعلوها صعبة، وهذا يعني تعقيد للأولاد وكذا، لكن أن يعلم أسماء فريق كذا الإنجليزي أو الأسباني، أسماء الفريق من أول حارس المرمى إلى رأس الحرب، هذا عادي، فيش إشكال، أسماء بالإنجليزي، وتقول له ما أسماء الخلفاء الأربعة الراشدون، ما يعرفه. طب أسماء اللاعبين 11 لاعبا أسماءهم بالإنجليزي،
يقصهم عليك. ليه؟ ليه يا أخوان؟ لأن أسماء هؤلاء سبقوا إلى قلوب الصغار، ولو سبقت أسماء الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين إلى قلوبهم لكانوا أحفظ له. يا أولادي يا صغار، ما اسم مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ما اسم المؤذن الذي كان يؤذن لرسول الله؟ ها؟ بلال رضي الله عنه. أحسنت، بلال رضي الله عنه. طيب ما اسم الخلفاء الراشدين الأربعة؟ من هم الخلفاء الراشدون الأربعة؟ ها؟ أبو بكر صديق رضي الله عنه. ها؟ نعم، أبو بكر الصديق. ها؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ها؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، بس بنجعل عثمان قبل علي. أحسنت، يبقى نعلم أبنائنا هذه الأسماء وهذه المعاني وهذه الأمور قبل أن يسبق إليها أهل البدع والأهواء. نعم.
الآن قال: فاحذروا هذه الأصناف، وعليكم بالإخلاص لله عز وجل والعلم والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تواصلوا هذه المسيرة المباركة التي انطلقت من حفظ القرآن، أن تواصلوها حتى تصيروا إن شاء الله من العلماء الراسخين.
معقول؟ معقول يا عمر تبقى من العلماء الراسخين؟ ليس ذلك عظيم بعيد. نعم إن شاء الله يا شيخ سأكون إن شاء الله من العلماء الراسخين بإذن الله تبارك وتعالى. قل يا رب أكون من العلماء، قل يا رب أكون من العلماء، يا رب أكون من العلماء.
آمين.
وكل أمك إذا رجعت إلى بيتها: يا أمي أدعو الله أن أكون عالما. هتقول لأمك إيه إذا رجعت؟ ها؟ أدعو الله أن أكون عالما. يا أولادي عبد الله، يا ما اسمك؟ كريم؟ عمر؟ محمد؟ عمر؟ يا إخواني الأخ هذا، يا إخواني بارك الله فيكم، في يوم من الأيام عالم يدرس طلابه، فما الذي حصل؟ جاءت كرة من هنا فسقطت في الحلق، كرة أولاد بيلعبوا بر في الخارج، كرة سقطت، العالم أمسك بالكرة، جاء طبعا ولد داخل من الباب: شيخ هذه الكرة، كرة. قال: تعال بس، تعال، أنت ابن من؟ شوف، تخيل الصورة هذه كانت في أي زمن، زي عمر صح؟ لا تحقرن معروف شيئا، لا تستبع الشيء على فضل الله. ربي ضع البذرة، والذي يخرجها ويجعل فيها بركتها هو خالقها. قال: تعالى، أنت من؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: أنت ابن من؟ قال: أنا ابن فلان. أبوك كان عالما، أبوك كان أخا لنا، وكان يطلب العلم، وكان وكان وكان، أنت ابن الشيخ فلان. أي نعم. طيب، حري أن تكون مثل أبيك، اطلب العلم مثل أبيك. وأعطى الكرة، رجع إلى أمه ذكر لها ذلك، قالت: نعم. ثم إنها ألبسته لبسة العلماء ووضعت له دفترا وقالت: الحق بهذه الحلقة، حتى صار من عالما من علماء الأمة. بدأ بي أخوان، كرة سقطت في حلقة شيخ، لكنه شيخ يتقي الله، لكنه شيخ يعتبر أبناء المسلمين جميعا أبناءه، لكنه شيخ يبذر البذرة ويعلم أن بركتها ليست عليه وإنما على رب العالمين. ومن قال لك بأن الأمور الكبار تحتك أسباب كبار؟ من اللي قال لك؟ الله عز وجل شق البحر لموسى بأي سبب يا أخوان؟ أي آلة قوية فرقت البحر؟ عصا، لكن عصا الواثق. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. هل العصا تفرق بحرا؟ عصا تفرق بحرا في المعهود؟ إذا أردنا نفرق بحرا هات جميع الأدوات الآن تفرق لك بحرا، وفي كم؟ لكنها العصا التي فلقت البحر بفضل الله. ويصبح من عالما من العلماء. وعلمه أول حديث ما هو؟ ها؟
ذكر الذهبي رحمه الله تعالى،
اسمع القصة بألفاظها.
قال عبد الصمد بن سعيد القاضي: سمعت محمد بن عوف يقول: كنت ألعب
في أرعيها سمعك يا أختي، انتبه بارك الله فيك، يا أخي انتبه، يا محفظ، يا معلم، يا من تعلم صبيانك الآن وتظن أن لن يخرج منه عالم، قد يخرج العالم الذي يدرس مؤمن، مؤمن يعلمه الآن وبعد ذلك مؤمن سيأخذ كتابه ويذهب إليه، وليس ذلك على الله بعيد. نعم.
قال محمد بن عوف: كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث.
محمد بن عوف ده العالم بقى، يعني صار عالم هو بيحكي عن نفسه. كنت ألعب بالكرة، والدي بيلعب بالكرة ده؟ آه، الولد هذا صغير بيلعب بالكرة بالكرة. نعم.
وأنا حدث فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي.
المعافى بن عمران الحمصي هذا والعالم، فالكرة وقعت فين؟ في الحلق. ها.
فدخلت لأخذها.
عارف انت طبعا، انت قد مرت بيك دي، يا ما شط انت وطلعت الكرة في باب المسجد وفي شباك المسجد ودخلت جبتها وبتجري. فاكر انت، فاكر انت لعبك انت في دورات المياه في المسجد؟ فاكر انت عمك فلان كان بيجري وراك وانت بتلعب في الجامع؟ فاكر؟ احنا كلنا ذاك الرجل يا اخوان، صح ولا؟ كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. نعم. لكن الواحد يبقى هكذا؟ لن يبقى هكذا، لن يبقى الإنسان صاحب السبع سنوات، بل سيصل إلى السبعين إن شاء الله له ذلك. نعم.
فدخلت لأخذها فقال: ابن من أنت؟ قلت: ابن عوف بن سفيان. قال: أما
أخواني، الواحد يعجب من هذا العالم. ولهذا يا أخي، يا عالم، يا محفظ، يا طالب علم، يا أختي، الإنسان لو صدق والله يا أخواني فعلا كما قال العلامة السعدي ورحمة الله عليه: إذا دخلت النية الصالحة يا أخوان، إذا دخل الاحتساب، إذا دخل صدق القلب ويقينه، سبحان الله، الله عز وجل يرزق من حيث لا تحتسب، والله ما تتخيل ماذا سيكون. بس نخلص نحن. نعم. عالم فاضي يا أخواني، العالم ده وقته هيجعله ولد، هيقولوا إيه يا أخواني؟ المعهود نحن نعمل إيه؟ ليه ولد بتلعب هنا بالكرة؟ شوف الكرة ايه، خدها، لو سقطت مرة ثانية ها لم تأخذها، فهم؟ روح يلا العب بعيد. يعني السائد ده اللي احنا بنفعله، لكن تعالى. ها.
قال: اما ان اباك من اخواننا فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم. والذي كان
ينظر ايضا، قد يكون هذا الفضل اخواني يرجع إلى الأب الذي اتقى الله ومات، مات ولم يرى والده عالما، ولده عالما، مات ولم يربي ولده على هذا العلم، لأنه مات وهو صغير فرباه الله له وقيد عالما يربيه له. ولهذا مهما كان الإنسان، شوف، إذا كنت على السنة ولو ابتعد أولادك، والله يظن بالرب عز وجل أنه إن لم تجد الولد أمامك وقد صار عالما، أن تلقاه في الآخرة عالما. إيه والله يا أخواني، فضل الله واسع. ابن القاسم ذهب لمالك يتلقى العلم، وترك وراءه ماذا؟ تركته التي كانت عبارة عن زوجة حامل في ولد، وراح إلى الإمام مالك يطلب العلم، وجلس عنده 17 سنة، أول طالب عند مالك، طالب يتوسد بيت مالك بالليل ينام على عتبة بيته، حتى إذا خرج مالك إلى الصلاة قام معه. وبعد 17 سنة في حلقة كهذه الحلقة أتى شاب فدخل، قال: أين ابن القاسم؟ قالوا: هذا هو الرجل هناك. هذا فذهب إليه فاحتضنه فشم منه رائحة البنوة، قال: أنت فلان؟ أنت من قال؟ نعم. قال: من أنت؟ قال: أنا ولدك، أنا ولدك، أرسله الله إليه، تركه في بطن أمه، فلحق به طالبا، فلعلها دعوة صالحة قالها والده يوما ما، فقيد لولده من يربي، فقال إن أباك كان يطلب معنا العلم. نعم.
فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم، والذي كان يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك.
يا ولدي الأولى لك، يا ولدي الذي يشبهك أن تكون مثل أبيك، اطلب العلم يا ولدي، تعالى. نعم.
فصرت إلى أمي فأخبرتها، فقالت صدق، هو صديق لأبيك.
الله أكبر. فأخبرتها بهذا الخبر، قالت صدق. نعم.
فألبستني ثوبا وإزارا، ثم جئت إلى المعافى ومعي محبرة وأورق.
سبحان الله، ألبسته ما لبس العلماء وأعطته محبرة وأورقا. ها.
فقال لي اكتب.
ما قال اجلس يا ولدي، يلا اجلس معنا اطلب العلم، اجلس اجلس هناك بجوار الحائط. لكن لا، الاستقبال الأول أهم شيء عند التلميذ. ولهذا نوصي أخي المؤمن والإخوة والأخوات، احرصوا على اليوم الأول لمجيء التلميذ إلى مدرستنا. اليوم الأول مهم جدا، اليوم الأول هذا فارق، اليوم الأول هذا فارق فارق. قد تستقبله بما يعقده، وقد تستقبله بما يجعله متمسكا بهذا. قال تعالى اجلس، وقد جاءه بالمحبرة والأوراق. ها.
فقال لي اكتب. حدثنا إسماعيل بن عياش.
اكتب اكتب ماذا؟ ها.
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا، فإن لكل حاصد ما زرع.
الله أكبر. كتب له العلم كله يا أخوان، كتب له العلم كله، كتب له ما يناسبه، كتب له ما يشجعه، أعطاه النصيحة كاملة بالأثر، علم السلف بالأثر. أعد الأثر. كتبت أم الدرداء.
كتبت لي أم الدرداء، أم الدرداء في لوحي اطلبوا العلم صغارا.
اكتبوها. الأثر ده لابد يكتب ويعلم. إذا جاءنا الصغير هذا أذكره هذا الأثر، اطلبوا العلم
صغارا
صغارا،
تعملوا به كبارا،
تعملوا به كبارا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. نعم.
فإن لكل حاصد ما زرع،
فإن لكل حاصد ما زرع. إخواني، ستزرع تفاحا سيخرج حنظلا أبدا، كما زرعت ستحصد. فمن زرع الآثار وزرع حدثنا وأخبرنا حصد الآثار وحصد العمل بحدثنا وأخبرنا. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وأرجو أن تواصلوا هذه المسيرة المباركة التي انطلقت من حفظ القرآن، أن تواصلوها حتى تصيروا إن شاء الله من العلماء الراسخين الذين مدحهم الله تبارك وتعالى وقال في شأنهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، حتى قال بعض أهل العلم إن العلم هو خشية الله ولا تحصل إلا للعلماء. العالم الذي يعرف الله حق المعرفة ويدين بأسمائه وصفاته ويتعبد الله بما فيها بها ويؤمن بالجنة كأنما يراها رأي العين، ويؤمن بالنار حتى كأنما يراها رأي العين. وهكذا قال حنظلة رضي الله عنه لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني اشتغلوا بالزراعة والزوجات وكذا. هو رأى هذا نفاقا إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على حال، وإذا خرج من عنده كان على حال أخرى ليست كتلك الحال التي كان عليها وهو عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر رضي الله عنه
عد هذا نفاقا، عد وليس والله نفاقا، لكن معلوم الإنسان يكون في حلقة العلم له قلب، وإذا خرج ورجع إلى زراعته ومحلاته وتجارته صار له قلب آخر، عد ذلك نفاقا. هو يريد أن يكون على هذا القلب الذي كان فيه، حلقة العلم، كيف إذا كانت حلقة العلم هي حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا.
أنا مثلك يا حنظلة. نعم.
فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافك حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات، لكن من منا الآن يصل إلى هذا المستوى؟
ليس معنى ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية، بعض الناس لا يفهم يظنها ساعة طاعة وساعة معصية. لا يا إخوان، ساعة طاعة وساعة مباح يعين على الطاعة، ساعة هي طاعة وساعة مباح يعين على الطاعة، الله مع الأهل مع الأولاد مع رمي ترمي به لتستعين به على الجهاد، مع جواد تركبه لتستعين به على الجهاد، مع سباحة تمارسها لتستعين بها على الجهاد، مباح يعين على الطاعة. فساعة هي طاعة محضة، وساعة مباح يعين على الطاعة، لأن القلوب تحتاج إلى ترويح، لكن احذر أن يكون هذا الترويح بمحرم. عرفتم كيف نفهم حديث ساعة وساعة؟ قل يا طه، ساعة هي طاعة مباحة تعين على الطاعة، كما قلنا في القاعدة في العبودية: عبادة أو نية العباد، ساعة وساعة، ساعة ساعة طاعة وساعة مباحة تعين على طاعة. نعم.
على كل حال، الله أمر بتدبر هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله ما ترقى النفوس إلى هذه المستويات العظيمة ولا نلحق الصحابة، لكن القرآن هو المصعد، والله ما تعلو النفوس.
نعم، لن ندرك الصحابة، لكن ليس معنى أننا لن ندرك الصحابة لا نتأسى بهم، لن ندركهم منزلة وفضلا، لكن أمرنا بالتأسي. ولهذا بعض الناس يقول، حينما تقول له افعل كذا يقولك مثل ما كان النبي يفعل، يقولك يعني أنا الرسول هو أنا أبلغ ما بلغ الرسول، لكنك مأمور بأن تقتدي بالرسول. صحيح لن نبلغ الرسول، لكن مأمورون أن نقتدي بالرسول. لن نبلغ الصحابة، لكن مأمورون أن نسير على طريقتهم. نعم.
والله ما تعلو النفوس إلا بهذا القرآن وهذه السنة، بالالتزام الصادق والإيمان الصادق والوعي الواسع ترتقي العقول والنفوس، فتهون عليها الدنيا وتهون عليهم أنفسهم. لهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجلسون معه فكأنما يرون الجنة رأي العين، من قوة إيمانهم قدموا أنفسهم ومهجهم في سبيل الله ورخصت عليهم أنفسهم. والآن ترى الكثير من المسلمين منغمسين في الدنيا، فدب إلينا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، حتى صار المؤمنون بهذه الحياة وبهذه التربيات المنحرفة من المدارس المنحرفة صاروا غثاء كغثاء السيل.
نعم يا أخواني، مئات الألوف من الطلاب، ملايين يا أخوان، ولكن غثاء كغثاء السيل. نعم.
والله لو فهموا هذا القرآن،
تجد هذا حلقة كذا وهذا قميص كذا وهذا بنطال كذا، شوف أظن كل البناطيل الآن كلها مقطعة، ليه ولدي مقطعة الموضة، حتى صار من العسير جدا أن تبحث عن لولدك عن بنطال ليس على الموضة. لكن على السنة، قف كده عند مدارس ثانوية، دبلوم تجارة، صناعة، زراعة، جامعة، شوف كم ولد يخرج لك لباسه لباس السنة، الحلقة عادية، كم نسبة لا تذكر لا تذكر. أنا ما أقول نسبة لا توجد، الله أعلم، لكن هو فيه. ولهذا الشاب اليوم أنا أعتبر من آيات الله وبراهين الدالة على عظيم فضله أن شابا اليوم في الجامعة يكون على السنة والاستقامة، وأن طالبا في مدرستنا أو طالبة يكون على الاستقامة. معقول في شاب ما ليس له علاقة ببنت؟ معقول في شاب ليس قصر؟ معقول في شاب يلبس بنطال واسع؟ معقول في ما يوجد هذا؟ ده آية من آيات الله، آية من آيات الله، هذه آية. اي والله آية من آيات الله ان الولد يبقى في السواك في جيبه والمصحف المحمود اللي قرب البعيد، البنات اللي ها اظن ما في عناء، دي صاحبته ودي صديقته ودي زميلته ودي محبوبته وعادي جدا. وهذا الولد يغض بصره، في ولد اليوم في جامعة عندنا بيغض بصره، هذه آية من آيات الله. نعم
والله لو فهموا هذا القرآن وتربوا عليه تربية صحيحة ودانوا به عقائد ومناهج لتغيرت حالهم هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إلى هذا القرآن وإلى السنة فهمها وتطبيقها والإيمان بها ومعرفة مكانتها عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله والمؤمنين. إذا رجعوا بهذه الروح أعاد الله لهم منزلتهم في هذه الحياة ومكانتهم في هذه الحياة. وإذا لم يعرفوا مكانة هذا القرآن وذهبوا يأخذون العقائد من هنا وهناك ويستوردون المناهج من هنا وهناك من منحدر إلى منحدر إلى أن يفيقوا.
شيخ المنهج هذا الذي يركز عليه جزاه الله خيرا، هذا الشيخ ربيع بن هادي الذي يتهم الناس يقول أنتم مداخل المداخل فعلون مداخل يسوون، هذا الشيخ ربيع الذي يريد عودة الأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. الشيخ ربيع ليس قائد حزب ولا في حزب اسمه داخلة، لكن الحزبيين ينقمون على أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون مداخلة، يسب العلماء. نعم
فيحتاج الشباب أن يتعلموا القرآن ويتربوا التربية الصحيحة ويعرفوا منزلته ويرفعون راية القرآن والسنة في الأمة، ينتشرون ويبثون روح القرآن، وهذه الروح توصلهم إلى المكانة التي تبوأها الصحابة رضي الله عنهم حتى يرجع بالأمة إلى دينها الحق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كتاب الله.
حتى يرجع بالأمة إلى دينها الحق كتاب الله.
كتاب الله.
كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منهج الحزب الفلاني ولا الفرقة الفلانية ولا المدرسة الفلانية ولا الطريقة الفلانية. تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج، لا يوجد غيره، ليس هناك حل للأمة إلا هذا. كل هذه التعريجات وكل هذه الشعارات الفارغة نراها تهوي بالأمة من درك إلى درك لا تجدي شيئا ولا تنفع الأمة بشيء. وإذا كان الحفظ على أساس نصر الأحزاب ويحفظ القرآن ليقوي حزبه ويقرأ السنة ليقوي حزبه، نحن نجد الآن في الساحة من يدرس ليأخذ الشهادات لتقوية أحزابهم ويأتي يحرف دين الله وكلام العلماء، كل ذلك لأجل حزبه، فيقرأ القرآن ليجعله مطية لحزبه، وهذا يقرأ القرآن مطية لمذهبه، وهذا يقرأ القرآن مطية لمنهجه وعقيدته. لا، ليس هذا هو الطريق الصحيح. الطريق الصحيح أن تنقاد للقرآن والسنة، لا تقودهما على مزاجك وهواك.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فنحن نريد حفاظ القرآن يفهمونه ويعقلونه بفهم السلف الصالح، ليس بفهم أهل البدع والضلال.
فنحن نريد
حفاظ قرآن يفهمونه ويعقلونه بفهم السلف الصالح، ليس بفهم أهل البدع والضلال ولا بفهم الأحزاب الضالة.
جزاه الله خيرا. حينئذ نسعد بحفظة القرآن إذا كانوا على السنة، أما حفظة القرآن إذا لم يكونوا على السنة كانوا حربا عليك وعلى السنة. نعم.
لا تثقوا في هذه الأحزاب أبدا ولا تركنوا إليهم في دينكم، وعليكم بكتب السلف، كتب العقائد وكتب السنن مثل الصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها من المسانيد والمعاجم، ونحن ننصحكم بهذه الأشياء وليس بالأناشيد والتمثيليات والكلام الفارغ التي ميعت شباب الأمة. هؤلاء ما عندهم علم.
أي نعم، يعلمونهم على رحلات وأناشيد وأفلام حتى يستقطبوا أبناء المسلمين، ما يعلمونهم السنة، ما يعلمونهم فهم السلف الصالح، ما يحفظونهم ما ينبغي أن يحفظوه من علم السلف الصالح، وإنما أهم شيء عندهم كثرة العدد، ولا تجدونهم يهتمون بماذا؟ بالرحلات وبالفسح وبالأناشيد وبالكرة وغير ذلك، حتى يكثر الطلاب عندهم. هذا معروف، دي طريقة الحزبيين. نعم، لكن لا تلتفت إلى هؤلاء، أنت ربي حيثما رب، حيث رب النبي والصحابة، وما عليك من الناس ولو ما جاءك أحد، لأن يخرج من عندك ولد واحد، مدرستك تكون هي ولد واحد، لكن يكون هذا الولد يوما ما هو ابن تيمية، هو أحمد، هو مالك، والشافعي، هذا خير من أمة بأسرها تلعب كرة، تنشد، تمثل وغير ذلك. المسألة ليست بالعدد، المسألة بحسن التربية. نعم،
فلا بد من تحذير الشباب مما عندهم من الترهات، هذه الألاعيب الآن التي ربوا عليها الشباب على اللعب وحب اللعب، هذا ما كان يوجد عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند الأمة إلى عصرنا هذا. الآن صار اللعب هو الهواية قبل كل شيء، والإنسان غافل يريد أن يشتغل بالعلم، وهؤلاء يصرفونه إلى هذا اللعب، أناشيد وتمثيليات وموسيقى وكذا وكذا. هؤلاء زادوا الأمة بلاء على بلائها، زعم قاذ الأمة مما وصلت إليه من الضياع، فزادوها بلاء على بلائها.
نعم، نربيها على الأناشيد وعلى هذه الأشياء حتى ننقذ الأمة مما فيه، ونأتي بالشباب لننقذ الأمة مما فيه، وإنما والله زادوا بلاءها، والله هذه الأحزاب والجماعات زادت بلاء الأمة، والله يا أخوان هذه الثورات وكذا، معروف الثورات على الحكام كانت ماذا؟ هذا يقول اللحمة، وهذا يقول بنزين، وهذا يقول الزيت، وهذا يقول ما أدري إيه، والغلا، وهؤلاء غالبا ما ينفضون. إنما حينما يذهب إلى هذه الثورات والمظاهرات، من يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع الميادين، ويقف الشباب اللي يقال شباب سلفي في الميادين، ويصلون الجمعة في الميادين، الجمعة تصلى في الميادين، في الشوارع، في الطرقات، يحمل هؤلاء الأربجهات و الرشاشات. متى كان كتابك يا عبد الله إن كنت سلفيا؟ علم الأمة، لا تقتل الأمة، علم الأمة، لا تكفر الأمة، علم الأمة، لا تفتن الأمة وتعرضها لهذه الفتن والابتلاءات. وفي النهاية ما صنعوا شيئا سوى أنهم شمتوا أعداء الدين، فصار أعداء الدين يقول هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء اللي بيقال أهل سنة، شوفوا في الميادين يصلون ويقتلون ويكفرون علنا، فهؤلاء زادوا الأمة بلاء، وزادوا الأمة فتنة، وزادوا الأمة امتحانا. لا سبيل لتربية الأمة إلا كما ربى النبي والصحابة الأمة على ذلك. يا إخواني، لو أنه خرج من عندكم طالب علم كل 10 سنوات ينفع الله بالأمة، هنيئا لكم. يا إخواني، لو ما خرج في عمركم، يا أخواتي، لو ما خرج في عمر تدريسكم إلا طالب علم واحد ينفع الله به أمة الإسلام، فجزاكم الله خيرا. هذا طالب علم من محافظة هنا، وطالب علم آخر في محافظة هناك، وطالب علم واحد من محافظة ثالثة رابعة خامسة، صار في مصرنا 20 طالبا. هل في مصرنا الآن 20 شيخا يعلم السنة؟ كم شيخا يعلم السنة؟ كم شيخا يقود الأمة؟ كم شيخا؟ لكن كم شيخا ينزل الميادين؟ مليونيات، مليونية السلفيين 29/7، مليونيات. وأنتم رأيتم هذا وعرفتم هذا، شعارات مليونيات، لكن إذا جئنا لتعليم الأمة السنة لم نجد. أصحاب المليونيات ما رفعوا كتب السلف، أصحاب المليونيات ما تحدثوا بكتب السلف، أصحاب المليونيات ما قالوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. بحق أصحاب المليونيات لجأوا إلى الأربجهات، ولجأوا إلى البلوتوث، ولجأوا إلى أن توحدوا مع حتى غير المسلمين، وأدخلوا أحزابا وجماعات، وأنزلوا النساء إلى الميادين. المرأة العفيفة التي ما كانت تخرج من بيتها لتشتري شيء من السوق، زوجها يكفيها، لا لا تذهب يعني عند غيره أنا أشتري لك كل شيء. تلك المرأة التي كان عندها غيره هي المرأة البرلمانية، تقف على المنصة لأنها مرشحة الحزب، تقول الثورة في السويد وثورة في كذا، ولابد أنت يا من كنت لا ترفعين صوتك مع البائع. أخواتنا المنتقبات لبسنا هذا، لبسنا الكرنهات ويذهبنا إلى البيوت تدق على البيت تعال انزل ضع صوتك. الأخوات العفيفات المجلببات اللواتي كنا مشينا في الشارع فلا تدري وجهها من ظهرها، حصل هذا فتنة هؤلاء الذين أنزلوا من المدينة وظنوا أنهم بذلك يجاهدون في سبيل حق الجهاد، وإنما هي الفتنة والعياذ بالله التي وضعوها في الأمة. هؤلاء فتنتهم أكثر من فتنة الإخوان المسلمين، أصحاب اللحى والله إن لفتنتهم أعظم من فتنة الإخوان المسلمين، فإن شبابنا رفض الإخوان المسلمين منذ مئات عشرات السنين، لكن جاءوا يقودهم أناس غير أمناء ظنوا أن هذا منهج السلف، قال الله قال رسوله قال السلف، ونزلوا ويقف هؤلاء أمام شبابنا وأمام نسائنا وفتياتنا حتى ظنوا أن هذا هو الدين. انزلوا إلى الميدان كثروا سواد المسلمين، فتنوا الأمة فتنة عظيمة. ولهذا أفيق يا شباب، تربية الأمة لابد أن تربع كتاب السنة، ما هو بلازم يكون عندي 100,000 مليونية. أهل السنة لن يكونوا مليونيات أبدا، أهل السنة قلة في الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، وستطرق أنت على 73، شوف 73 فرقة، واحدة في النار وثنتان وسبعون في الجنة إخوان، أو حتى نصف ونصف 30 و5، لا يا إخوان كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحدة، فمش معقول كلهم يكونوا أفراد والواحدة تكون بالملايين. ولهذا أي مليونية اعرفوا أنها ليست سلفية، السلفية ضد المليونية، ما في مليونية سلفية، إنما السلفيون أفراد قلائل، ما عندنا مليونيات. مليونيات فين؟ مليونيات فين يا أخوان؟ إنما هم النزاع من القبائل، إنما هم الغرباء، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم،
المهم الحل الوحيد هو في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف، كيف كانوا يربون أنفسهم وكيف علاقتهم بالقرآن، ما هو شغلهم، أوقاتهم أين تصرف. كان عند السلف الوقت أغلى من الذهب، والآن يضيعون ساعات كلها في اللعب والكلام الفارغ. فتنبهوا يا إخوة وأقبلوا على حفظ القرآن واستغلوا
هذه نصيحة لنا جميعا يا إخوان، أقبلوا على حفظ القرآن ها،
واستغلوا أوقاتكم في حفظه ثم حفظ السنة ثم حفظ ما تيسر من المتون التي ذكرتها لكم، ثم تلقي العلم على العلماء.
شوف هذا والله وصايا غالية، وتلقى هذا على العلماء يا أخواني. المدرس الذي يدرس أبناءنا لا بد أن يكون منتقى، ولا بد أن يكون مختارا يا إخواني. الأخت التي تدرس احذروا أن تكون صوفية أو أشعرية أو إخوانية أو إن كانت عامية نعلمها السنة فتعلم السنة جزاها الله خير. يا إخواني الولد على حسب معلمه ومعلمته، الولد على حسب معلمه ومعلمته، ينشأ أبناؤنا على فكري وعلى طريقتي وعلى ما عليه المدرس. نعم،
ثم تلقي العلم على العلماء والسير على هذا المنوال وفي هذا المنهج الواضح الطيب، وبعد ذلك تصبحون أنتم رجال الأمة.
إي والله نعم،
وأنتم إن شاء الله تقودونهم إلى الخير بالعلم والحجة والبرهان والتربية الصحيحة. ونسأل الله أن ينقذ الأمة برجال مخلصين، ولا يأتي الرجال المخلصون إلا عن هذا الطريق الذي أشرنا إلى بعضه، تربية صحيحة على القرآن وعلى السنة واحترام منهج السلف والثبات عليه وتوجيه الأمة إلى هذا الخير وإلى سبل الرشاد.
تمام، هذه الخلاصة، تربية صحيحة على القرآن على السنة احترام منهج السلف الثبات عليه توجيه الأمة إلى هذا الخير الطلق على يد العلماء التحذير من أهل البدع والأهواء، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه الخلاصة. نعم،
نسأل ربنا أن يحقق ذلك، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة العلمية المختصرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.